لما كان في صلاح القلب صلاح البدن كله، وفي فساده فساد البدن كله، لازم الشيطان قلب ابن آدم فشغله بالدنيا ومفاتنها عن ذكر الله وعبادته وخشيته ومراقبته، فألهاها بالتكاثر، وغره بالأماني الكواذب، وأغفله بالفتن، إلا من عصمه الله برحمته وتداركه بفضله فأنجاه من كيده ومكره. السلام عليكم. كما أن للقلوب أعمالا تحيا بها فتسعدها، فإنها تطرأ عليها مفسدات تمرضها وتشقيها، وقلب المؤمن هو القلب السليم، وهو السالم من تلك الآفات والأمراض، فينزل ببره وصلاحه منازل المتقين، ويسلك سبيل الصالحين ويحيا حياة طيبة. فيا خيبة من عصى مولاه وأطاع عدوه واختار سبيل الغي على سبيل الرشاد. ولذلك قدم الشيخ محمد المنجد كتابه مفسدات القلوب ليتكلم عن الأمراض والآفات التي تصيب القلب، ومنها الترف والنفاق والغفلة والشهوة واتباع الهوى والعشق والجدال وغيرها الكثير. واليوم نقدم لكم بعضا من أبواب هذا الكتاب. ابتدأ الشيخ كتابه بالحديث عن الترف، وهو داء عضال ومرض مهلك إذا استشرى في أمة ذهب بعزمها وأورثها تباطؤا وخمولا وكسلا ودعا، وعلقها بالحياة الدنيا وحببها إليها. والترف مجاوزة حد الاعتدال بالنعمة والإكثار من النعم الجالبة للرفاهية. وقد ذم الله تعالى الترف في القرآن الكريم وعده من صفات الظالمين والكافرين الذين استكبروا عن أمر الله وتجبروا وصدوا عن سبيله، وذلك بسبب تعلقهم بالحياة الدنيا والمبالغة في الإتيان لذاتها، كما قال سبحانه وتعالى: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. كما أن الترف سبب للقعود عن الأعمال الصالحة وإضاعة الصلاة، لأن المترف غارق في التفكير بملذات الدنيا فلا يجد وقتا لقراءة القرآن ولا لصيام النهار ولا لقيام الليل، فكان ذلك سببا في عذابه وهلاكه في الآخرة، كما قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ولا يقتصر فساد الترف على صاحبه فقط، وإنما يتعدى لغيره. فكما تلاحظ في حياة الناس أنهم يتطلعون إلى ما في أيدي المترفين ويسعون إليه ويحاولون تقليدهم، كما أنه دافع للاعتراض على أقدار الله وأرزاقه وما أنعم من النعم لغيره. قال سبحانه وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقال أيضا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كما ورد النهي عن الترف في عدد من الأحاديث النبوية تحذيرا لئلا يتعلق القلب بالدنيا وينغمس في ملذاتها ومتعها الزائلة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. أما أسباب الترف فهي كثيرة، ومن أهمها طول الأمل ونسيان الموت والتقليد الأعمى والتأثر بالمجتمع الذي يعيش فيه الإنسان، فلا يتأمل أفعاله أهيتنا في الحق أم معه. وقد يخرج الأمر من حد التقليد إلى جانب المباهاة والمفاخرة، وذلك يعزى إلى ضعف وسوء التربية والتوجيه للأبناء، خاصة مع ما يرونه حولهم من أنواع الترف والبذخ وكثرة الأموال ووفرة النعم وحب الشهوات. وهذا حب غريزي لا لوم فيه، لكن المحظور هو أن تقدم هذه الأشياء على حب الله ورسوله. ومن أسباب الترف أيضا كيد الأعداء، فالترف سبب لهلاك الأمم، ولذلك سارع أعداء الأمة لوضع المخططات التي تغرق الأمة الإسلامية في أنواع الترف والملذات والملهيات، حيث قال اليهود في بروتوكولاتهم: سنشجع حب الترف المطلق. وآثار الترف على القلب عديدة، ومن أهمها تعبيد القلب لغير الله، فقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم المترفين بأنهم عبيد الدنانير والدراهم والخمائص، لأنهم يحبون لأجلها ويبغضون لأجلها ويفعلون كل شيء في سبيلها، كما أن الترف يجر على القلب أمراضا أخرى كالكبر والتباهي والتفاخر والعجب، وينفي عنه التواضع. ومن آثار الترف أيضا أنه يسبب أضرارا سيئة على الجسد، وذلك لأن أجساد أهل الترف ضعيفة لا تتحمل أهون الأمراض والمصائب، وذلك لأنهم معتادون على الرخاء والراحة، فأصبحوا غير قادرين على مواجهة شدائد العيش، كما أن الترف سبب لفساد المجتمعات، لأنه بالترف يصبح المجتمع كسولا لا يقدر على تحقيق الإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري وغيره، لأنه يهلك قدرة المجتمع العلمية والفكرية باتباع الشهوات والملذات وتضييع الأوقات عليها. أما علاج الترف فيتمثل في عدم تعويد النفس على الراحة والدعة والكسل. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم. فالعجز هو عدم القدرة، والكسل ترك الشيء مع القدرة عليه، فيعود الإنسان نفسه على العمل، سواء كان العمل الوظيفي أو العمل داخل البيت كخدمة أهله ونحو ذلك. ومن العلاجات أيضا الزهد في الدنيا والتقلل من متاعها وتقصير الأمل. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. ومن الأبواب أيضا التي ذكرها الشيخ في كتابه باب النفاق، وهو داء وبيل وانحراف خطير وشر مستطير، وهو من أخطر الأمراض التي تفسد القلب إن لم يكن أخطرها. والإنسان لا يرضى لنفسه النفاق غير أنه قد يقع فيه من حيث لا يشعر. والنفاق نوعان: نفاق اعتقادي أو نفاق أكبر، ونفاق عملي أو نفاق أصغر. والنفاق الاعتقادي هو أن يظهر الإيمان والإسلام وهو كافر في الباطن، وهو النفاق الذي كان منتشرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النفاق الذي يخرج صاحبه من الملة لأنه في باطنه كافر لا يؤمن بالإسلام، ولكنه يظهر إسلامه وإيمانه لمصلحة مادية أو دنيوية، وحاله يوم القيامة أشد من الكافر الذي يظهر كفره، لأن المنافق في الدرك الأسفل من النار، أي يعذب بأشد أنواع العذاب، كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أما النفاق العملي وهو الأخطر، فهو ترك المحافظة على أمور الدين سرا ومراعاتها علنا مع الإيمان بالله تعالى وصحة الاعتقاد، وتكمن خطورته على صاحبه أنه يطمئن به لأنه لا يخرجه من الملة، بخلاف النفاق الأكبر الذي ينافي الإيمان فيؤثر على نيته في القيام بالأعمال الصالحة، فلا تكون نيته خالصة لله تعالى، وإنما ليقال: فلان فعل كذا وكذا، وهو لا يدري أنه الطريق إلى النفاق الاعتقادي الأكبر، لأنه إذا تساهل في النفاق العملي الأصغر لا بد يوما أن يقع في النفاق الاعتقادي. أما صفات المنافقين فقد وصفها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: أربع من كن فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. ومن صفات المنافقين أيضا مرض القلب، فكما اتضح سابقا النفاق من أخطر أمراض القلوب، لأنه ينبت فيه حب الشهوات والطمع إليها، كما قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي فيطمع الذي في قلبه ضعف، فهو لضعف إيمانه في قلبه إما شاك في الإسلام منافق، فهو لذلك من أمره يستخف بحدود الله، وإما متهاون بإتيان الفواحش. ومن الصفات أيضا موالاة الكافرين، كما قال تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. فهم يتخذون من أهل الكفر والإلحاد أولياء من غير المؤمنين، يطلبون منهم المنعة والقوة، وهم لا يعلمون أن الذين يركنون إليهم هم الأذلاء والأقلاء، وهم الغافلون عن قوله تعالى: فإن العزة لله جميعا. ومن صفاتهم أيضا مخادعة الله والكسل في العبادات، فكما نعلم أنها من أكثر صفات النفاق المتفشية في هذه الأيام، فكم نرى في هذه الأيام من الناس من يقوم إلى الصلاة متكاسلا، كما قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وذكرت الصلاة هنا لأنها من الفرائض الظاهرة يقومون إليها كسالى رياء للمؤمنين، فهم لا يفعلون ذلك على وجه التقرب بها إلى الله، وإنما إبقاء على أنفسهم وحذرا من المؤمنين أو خوفا من آبائهم وليس من الله. فمن صور التكاسل عن الصلاة تأخيرها عن وقتها، فتصبح صلاة للأبدان لا صلاة للقلوب، والتخلف عن صلاة الجماعة، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. والمراد هنا هو النفاق العملي الأصغر لا الاعتقادي الأكبر، ولكنه طريق إليه. وللوقاية من النفاق طرق وأسباب عديدة، لعل من أبرزها التبكير للصلاة وإدراك تكبيرة الإحرام، فمن بكر للصلاة عظمت في قلبه وازداد تعظيمه لله، وكذلك حسن الخلق والتفقه في الدين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت ولا فقه في الدين، وكذلك الصدقة. فالصدقة حجة على إيمان فاعلها، لأنها تكون حسنة إذا كانت في خفاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وكان من بينهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وكذلك قيام الليل والدعاء، اللذان يعدان أيضا من سبل الوقاية من النفاق. فإذا قام العبد الليل فهو دليل على عدم نفاقه وعلى صدق إيمانه. ومن سبل الوقاية أيضا كثرة ذكر الله تعالى، فالذكر زينة للعابدين، وباب الله الأعظم المفتوح بين عباده. ومن الأبواب التي ذكرها الشيخ في كتابه أيضا باب اتباع الهوى. يقول علي رضي الله عنه: إن أخوف ما أتخوف عليكم اثنتان، طول الأمل واتباع الهوى. أما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. فاتباع الهوى مرض قلبي خطير ووبيل، فهو من أكبر أسباب فساد القلوب، وهو عن الخير صاد وللعقل مضاد، لأنه ينتج من الأخلاق قبائحها، ويظهر من الأفعال فضائحها، ويجعل ستر المروءة مهتوكا، ومدخل الشر مسلوكا. وقد كثرت الأدلة الشرعية الناهية عن اتباع الهوى، فتارة يأتي النهي عن الهوى مطلقا، كما قال تعالى: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وقال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وتارة يأتي الدليل في النهي عن اتباع أهواء أهل الكفر والضلال، كما قال تعالى: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. ومن الجدير بالذكر أن الهوى والشهوة شيء ملازم للإنسان لا يستطيع مفارقته ولا تركه، فالله تعالى جبل النفس البشرية على ذلك، ولكن المعيار أن يجاهد الإنسان نفسه ويحارب شهوته ابتغاء مرضات الله وخوفا من عقابه. واتباع الهوى له أسباب عديدة، ومنها عدم التعود على ضبط النفس منذ الصغر، فقد يلقى الطفل في صغره من أبويه حبا مفرطا وحنانا زائدا، حيث تلبى له جميع رغباته ويؤتى بكل ما يشتهيه وكل ما يتمناه، لا يفرقان بين حلال وحرام أو بين ممنوع أو مسموح. ومن أسباب الهوى أيضا مجالسة ومصاحبة أهل الهوى، فمن لازم مجالسة أهل الهوى وأدام صحبتهم فلا بد أن يتأثر بهم وبقولهم، وكذلك حب الدنيا والركون إليها، فمن أحب الدنيا وركن إليها نسي الآخرة، كما قال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. يقول ابن القيم رحمه الله: إذا تأملت السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وجدتهم ما نالوا ذلك إلا بمخالفة الهوى. فالإمام لا يتمكن من العدل إلا بمخالفته لهواه، والشاب المؤثر لعبادة الله على دواعي شبابه لم يتمكن إلا بمخالفته لهواه، والرجل الذي قلبه معلق بالمسجد حامله على ذلك مخالفته لهواه، والمتصدق المخفي لصدقته لم يقدر على ذلك إلا بمخالفة هواه، والذي دعته امرأة ذات منصب وجمال إنما ثبت لمخالفة هواه وخوف مولاه، والذي ذكر الله في خلوة وفاضت عيناه إنما أوصله لذلك مخالفة هواه، فلم يكن لحر الموقف وعرقه وشدته سبيل عليهم جميعا يوم القيامة. ومن أضرار الهوى أنه يقود إلى الضلال، فأصل كل ضلال اتباع الظن والهوى، فقد قال سبحانه وتعالى في أصحاب الضلال: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. ولا يكتفي الهوى بإضلال صاحبه، بل يتعداه إلى إضلال الآخرين وإبعادهم عن الطريق. قال سبحانه وتعالى: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. ومن أضرار الهوى عدم الانتفاع بالقرآن والمواعظ، فهو صاد عن فهم القرآن والانتفاع بمواعظه وأحكامه. وقد كان أصحاب الأهواء يستمعون القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ومع ذلك لم يكونوا ينتفعون به، إذ وصفهم الله تعالى في كتابه فقال: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. فعدم الاستجابة لأوامر القرآن والسنة هي دليل اتباع الهوى، كما قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ولعل أهم الأدوية النافعة في علاج الهوى تتمثل في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ودعائه أن يقيه شر هذه الأهواء، وقد كان هذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم ودأب السلف الصالح. فعن قطبة بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، وكذلك ملء القلب بما يضاد الهوى، وذلك بملئه بمحبة الله عز وجل والقرب منه حتى يخرج الهوى بالكلية من هذا القلب، وأخيرا مخالطة أهل العلم والصلاح وكثرة الجلوس في مجالسهم والاستماع إلى نصائحهم والتأسي بهم في شتى جوانب حياتهم. ومن الأبواب التي ذكرها الشيخ في كتابه باب الجدال، فالجدال من الآفات التي تقسي القلب، وهو خلق كرهه السلف الصالح وابتعدوا عنه، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لا ينبغي لحامل القرآن أن يخوض مع من يخوض، ولا يجهل مع من يجهل، ويترك الجدال والمراء. فالجدال هو المناظرة لا لإظهار الصواب بل لإلزام الخصم، وهو المبالغة في الخصومة والمناظرة. فالجدال طبيعة مركبة في الإنسان، لقوله تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وحديث سيدنا علي رضي الله عنه إذ قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال لهم: ألا تصلون؟ قال علي: فقلت: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت ذلك، ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فللمراء والجدال أسباب، من أهمها العجب والكبر والغرور، وفراغ القلب من تقوى الله تعالى، وقد يكون من أسبابه أيضاً النصيحة العلنية في الوقت والمكان غير المناسبين، مما يدفع الطرف المقابل إلى الجدال أكثر فأكثر، وسعيه إلى هزيمة الآخر بأي طريقة كانت. ولذلك كان لا بد من أسلوب وشروط للمجادلة والحوار لتكون نتيجة الحوار مرضية للطرفين، وتختتم بتصحيح الأخطاء وزيادة المعرفة. ولذلك يجب أن يبدأ الحوار بإخلاص النية لله تعالى والجدال بالتي هي أحسن، والحرص على المجادلة فيما نعلم وعدم الجدال فيما نجهل، لقوله تعالى: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكذلك البدء بذكر الله تعالى والتأدب بالجلوس وتوقير الطرف المقابل الذي يجادله، واجتناب الهوى والتحلي بالصبر والحلم لكي لا ينتهي الأمر إلى جدال عقيم. ومن الأمور أيضا التأني والتريث والصدق، لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن الأمور أيضا الترفق بالخصم، فلا ينبغي كسر المخاصم أو إحراجه، واجعل للخصم طريقة للتراجع، وإذا زل زلة لا تخجله، واحرص على الإنصاف للمخاصم والتهذب بالنطق والكلام وعدم رفع الصوت والصياح وتجنب المماراة لكي لا تقع بالحرام. ولا بد أيضا أن تكون المناظرة بين أهل العلم لا أهل الجهل. ومن ناحية أخرى فلا بد من إدراك أن اختلاف الرأي لا يفسد الود بين الناس ولا يدفعهم للكيد والعداوة والبغضاء والقطيعة.